أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين. سلام على ياسين. قال: أحكام التلقيح الصناعي. وصل الكلام للأمر 20، وفي مسألة 65. طبعا هذا من الأبحاث اللي يكثر فيها البلوى في هذا زماننا، والتساؤلات تكثر فيها من المؤمنين أنه يجوز أو لا يجوز. إن شاء الله احنا ما باقي لنا 3-4 دروس نخلص بحول الله وقوته. كيف كان أحكام التلقيح الصناعي؟ مسألة 65: لا يجوز تلقيح امرأة بمني غير الزوج. مقدمة بسيطة وهي واضحة. طبيعة المولود في الأمر الطبيعي يكون بسبب الزواج ما بين الطرفين الرجل والمرأة، ويختلط أو يصل المرأة تخرج بيضة والرجل الماء المعروف، فيلتقي ماءه ببيضة المرأة فتخص بالبيضة فتكون جنينا. هاي شيء فالتصور أولي. الماء الموجود عند الرجل قد يقال أنه في المقاربة الواحدة ينزل عنده ملايين الحيامن. هاي الحيامن كلها لها القدرة أن تخصب، بعضها تخصب على شكل أنثى، بعضها تخصب على شكل ذكر. لذلك هو أصلا تكوين الجنين ذكر أو أنثى يكون من خصائص الرجل. نعم أكفد مقدمات فدائية للمرأة هي راح تساعد في إنشاء المرأة، إنشاء البنت أو إنشاء الذكر. كيف كان؟ فهذا اللي يكون عند الرجل، وإلى تفاصيل وكذا قضايا طبية ممكن واحد يرجح يستفيد منها لطيفة لا بأس بها. طبعا هم بالمناسبة اللي يذكر على نحو العجالة، ما أخوض بيان مختصاصة طبيا بس يجي على نحو العجالة اللي مطلع علياني، أنه هذه الحيامل اللي هي ملايين راح يدخل واحد منها يخترق هاي البيضة. من يخترق هاي البيضة، فإذا هاي البيضة التي تلقح بحيمن واحد من هاي الملايين، هي كلها تتدافع الملايين على أن يصل واحد منهم. لاحظ أكو غدة اللي هي البروستات اللي يسموها، هاي مسؤولة عن دفق ودفع هذا السائل ودفعه وإفراز هي، وبعد أكو غدة فوقها راح تدعم هذا الحيامن بسوائل أخرى. فالسائل الذي يخرج من الرجل ليس هو عبارة عن حيامن فقط، وإن كان فيه ملايين الحيامن، إلا أنه يحتوي بعد أخرى. هذه الغدة اللي هي اللي يسموها براستات، أو الغدة اللي فوقها أكو واحدة بعد أخرى ما يحضرني اسمها، هاي تجهز السائل، تجهز الحيامن بعد بسوائل أخرى. هاي السوائل كلها راح تكون حامي وحماية للحيامن، حتى يقال فيها فيتامينات، فيها مغنيسيوم، فيها كذا، حتى تحمي، لأنه هذا في جوف المرأة أكو أحماض رأسا تقتل الحيامن. هذا ينطيه سائل حتى يحافظ عليه، أنه يوصل ويبقى يحافظ على نفسه، لأنه يبقى احتمال مو من أول دخوله راح يذهب إلى تخصيب البيضة، يحتاج إلى فترة. هذا من جهة. من جهة المرأة، قناة فالوب أكو بيضة، البيضة تنزل من قناة فالوب إلى الرحم، هذه فترة تستغرق ساعات، لذلك تخصيب البيضة ممكن يخصبها إلى أن يدخل هذا السائل إلى ذيك المنطقة مو إلى الرحم، ما يلقى البيضة بعدها منازلة، مرة يلقاها نازلة موجودة. كيف كان؟ فعملية تستغرق وعقدة سبحان الله، وإن كانت هي بدقائق أو بساعات تلاحظها، إلا أنها فيها ما فيها عند مراجعة بعض القضايا العلمية الطبية. هذه المرأة هم البيض مو يوميا ينزل عندها بيض، مرة بالشهر مرة أو مرتين أو بيضة أو بيضتين، كما يقال. مثلا في الحالات الطبيعية أتكلم، في الحالات غير الطبيعية ممكن 3-4 كثيرة البيوض، على طبيعية تنزل أتا واحدة بيضة. هاي البيضة تنزل بعد العادة الشهرية مالتها، تحسب أيام الدورة من أول يومها، تنزل تقريبا يوم 10، مو تنزل يعني تخرج تبدي إنتاج البيضة من يوم 10 إلى يوم 15 أو 14 أو 16، تخرج البيضة من قناة فالوب تنزل إلى الرحم، تنزل للرحم تنتظر الحيمن يجيها، إذا إجا حيمن خصبت، ما أجد حيمن طق، تنزل مع العادة الشهرية، تنزل تنتظر الدم الدفق مال الدم يجي وينزلها. سبحان الله، شوف التعقيد والتركيب. لذلك هم أكثر نضوج للبيضة وأقرب ما يكون هو يوم 14 أو 15 أو 16، هم يعرفوا حتى بالسونار هسه نزلت البيضة، لو ما نزلت يتابعوها، البعض اللي النساء عندها مشاكل لا سامح الله يتابعوها الأطباء، يقولوا اليوم 14 أو 15 أو 16 بعد العادة هذا نزول البيضة منين؟ من قناة فالوب إلى الرحم، من تنزل للرحم تصير قريبة، فإذا قاربها زوجها بهذه الأيام يقولون هم هسه ما أدري أنا حسب اطلاعي هذا الأخير، راح يكون إنتاج الولد الذكر أكثر ضمانا وترجيحا من الأنثى، لأن إذا البيضة نازلة رأسا هو راح يصل حيامنة تصير قريبة. حيامن الذكريه قلنا الرجل في السائل مالته اكو حيامن ذكريه واكو انثويه، الذكريه السرعه بها راسا توصل الى المكان المطلوب، الا انها تموت بسرعه، ما ادري بعد ساعه ساعتين ما تطول تموت اذا ما لقيت بيضه، راح تبقى الحيامن الانثويه مرتكزه في رحم المراه، بعدين تجي البيضه، من تجي البيضه تلقى فقط الحيامن الانثويه، لذلك تصير انثى. هسه هي واحده من تفاصيل وموكول إلى بحث لا بأس إذا تحبون تراجعوا. جيد، فهذا في الحالة الطبيعية، سائل الرجل مع بيضة المرأة يلتقيان في الداخل يكون الجني. ثم هذا الحالة، فيرسي سؤال آخر أنه أكو مشاكل، تارة مشاكل عند المرأة تارة مشاكل عند الرجل، واضح؟ يقولون هذا الحيمن ضعيف مال الرجل، كل ما يدخل يموت، فيصير ناخذ حيمن الرجل ونزرقه بأبرة، رجلها نفسه زرقه بأبرة بأنبوبة حيث نوصله إلى البيضة مباشرة. ممكن؟ هذا سؤال. هسه صار عندنا هاي وسائل التلقيح، هاي الحالة الطبيعية اللي بينتها عن المقدمة، الآن الحالات الغير طبيعية نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المؤمنين، أرزق كل طالب ذرية بالذرية الصالحة بمحمد وآله الطاهرين. زين، فنرجع كيف يعني؟ قال هذا السائل مدى يوصل للبيضة، راح ناخذ السائل وبأنبوب بأبرة ما أدري شنو بواسطة يدخله للبيضة مباشرة. هاي وحدة من التساؤلات. تساؤل آخر يقولون لا، حتى هاي الطريقة ما جاي تنجح، راح نسأل عن طريقة أخرى، راح نطلع بيضة المرأة ونجيب سائل الرجل، وسائل الرجل هم يفحصوه ويخلوه بالمختبر ويعزلوه ويطلعون منه الحيامن النشطة، حيامن تالفة أكو سرعة تشويه بالحيامن، كيف كان الحيامن النشطة اللي قدرة على الإخصاب، خلوها بأنبوب أفرض واسطة فتشيء إلكتروني، يختارون بعض البيض من المرأة بعض من، فيخصبون وين؟ البيضة في خارج الرحم. في الحالة الأولى كان التخصيب وين؟ في الداخل، واضح التخصيب كان في الداخل. الآن التخصيب صار بالخارج لأنه يضعونه بقنينة مختبر ويلقحوه بالخارج، مرة يلقحوه ويرجعون يزرعوه، وين يزرعوه؟ برحم الزوجة نفسها. هذا سؤال، هاي العملية صحيحة أو مو صحيحة؟ اثنين، أكو سؤال آخر، يطلعوه بيضة المرأة وسائل الرجل ويلقحون بالخارج ويبقى بالخارج إلى أن يكبر يصير جني، هذا سؤال آخر. تلاحظ إذا صار عدة تساؤلات، وسؤال آخر إذا كانت المرأة غير قادرة على الحمل يأخذون البيضة يزرعوها برحم امرأة أخرى يا بيضة المخصبة. سؤال، تشوف الأسئلة تعددت. سؤال آخر، إذا كان الرجل حيمن مادة تالف بأي طريقة تالف، يصير يلقحون هذه البيضة برجل أجنبي؟ واضح إخواني؟ فعدة تساؤلات تنشئ في هذا بحث التلقيح الاصطناعي في مشاكل اللي يسموها العقم اللي ما تحصل الولادات الطبيعية. نلتجئ إلى تدخل الأطباء وهذه التفاصيل، فكل تفصيل يسألون عنه إنه هذا يجوز أو لا يجوز، أكويج حالة الأطباء دا يقولون، أكويج إمكانية، أكويج قدرة، بس هي شرعا صحيحة أو لا؟ بعضهن أو أكثرهن سوف يتعرض لهم المصنف في هذا البحث. قال مسألة 65: لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج. المرأة منو لقحها؟ لقحها زوجها باللقاح الطبيعي، خلنا نسميه واحد، سواء كانت ذات زوج هاي المرأة، ما يصير غيرها. مرة مو يلقحها، مرة بالفراش اللي نسميه زنا، هذا زنا حرام، ومرة تلقيح. لا يأخذون سائل الرجل الأجنبي ويدخلونه في رحم هذه المرأة، قال هذا بلا أشكال لا يجوز إدخال سائل الأجنبي، لا يجوز تلقيح سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة. رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا؟ ده أقرب الكتاب. كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره؟ حتى لو فرضنا هو الزوج الدخل بحيث لاكو كشف عورة ولاكو أي مشاكل، بالنتيجة هذه العملية محرمة، محرم الزنا عندنا ومحرم إدخال سائل الأجنبي. ها لاحظوا هاي عليها الآن شبهة وعليها مشاكل. كلام زين. هنا هسه خلصت النقطة هذه، أكو فد إضافة صغيرة. تلقيح برجل أجنبي مقاربة زنا بواسطة أنبوب هم ممنوع، لأن إدخال السائل والد ثلاثة. أكو فد طريقة، إيش راح يقولون؟ يقولون نطلع بيضة المرأة بالخارج ونخصبها برجل أجنبي، سائل أجنبي، ثم نجي نزرع هذه البيضة الأجنبية، نرجع وين ندخلها؟ البيضة المخصبة. ها البيضة المخصبة ندخلها ونزرعها في رحم هذه المرأة. هنا أكو استفتاء موجود في الموقع يقول لا دليل على الحرمة. الحرمة هي المقاربة، الأجنبي قاربها حرام، وبعد يأخذون سائله ويدخلون في رحمها حرام، ويخصبون البيضة في الداخل، هذا بأدلة حرام. أما هاي الطريقة الثالثة مشكوكة، وهي يلقحون البيضة بالخارج بسائل أجنبي ثم يدخلون، مو سائل، يدخلون بيضة مخصبة، تغير العنوان. فنريد نسأل عن هذا الموضوع، وهو إدخال البيضة المخصبة إلى رحم المرأة، هل جائز أو لا؟ مسألة مشكوكة، دحكي أصول بعدان استدلال. مسألة مشكوكة وفيه شك، ولا يوجد دليل على الحرمة، فنلتجئ إلى البراءة الشرعية. نلتجئ إلى البراءة الشرعية، لذلك حتى بالاستفتاء يقول هذا الكلام، يقول لا دليل معتبر على الحرمة، وعليه الأصل الحلية. صارت في الضجة عليه، شلون هذا يخصبه رجل؟ ماذا نقول يخصبه رجل ولا هنا يعاشره ويضاجحه رجل أجنبي؟ لا، مو هذا الكلام. والفقيه هم يفتي وفق دليل، لا دليل عندي في المقام. هسه هذا شيء، شيء راح تسأل سؤال آخر، تقول هذا يعني يصير يسجلوه باسم الزوج هاي المرأة؟ لا أخوة، ما يصير تدليس، هذا لازم يسجلوه باسم صاحب المني، وهذا الولد تابع لصاحب الماء وليست لهذا الرجل، ولازم يعلموه، لازم يقولوه. هسه يقول شنو الفائدة؟ على الطريقة ما فادتنا، خو ما فادتكم، إذن لسوها، وهذا اللي نصل. إذا الطريقة ما تفيدكم إذن لسوها، بيها مشاكل. واضح هذا؟ هذا أضفناه، انتهى. مسألة 66: لو تم تلقيح المرأة بمني غير الزوج، شوف هذا التفصيل، فحملت منه ثم ولدت، لقحت بمني، لكن مني شنو؟ غير زوجها، خو قلتوا حرام، بس يسوي، قلتهم يقول سويناه، شنو الحل؟ فهذا هذا اللي سوتوه مرة اشتباه ومرة عن علم وعمد. اشتباه نقلوا سائل إلى سائل، بنوا هذا السائل مال زيت بين مال عمد ولقحوه. كما لو أريد تلقيحها بمني زوجها فاشتبه بغيره فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المني. ليش؟ فإنه نظير الوطئ. شوف هذا مثل صار اشتباه، مرة اشتباه بالوطئ ومرة اشتباه بالتلقيح. خوه هذا إذا كان اشتباه. زين إذا عمد، وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضا، ينتسب إلى صاحب الماء حتى لو كان عمدا. وثبوت جميع أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث يثبت بينات من؟ يثبت بين هذا المولود وبين صاحب الماء. هذا مو زنا؟ لا مو زنا. الزنا هو بالفراش، أما التلقيح هذا مو زنا، ما يصدق عليه زنا، هذا موضوع ثاني. والأدلة التي تقول لا إرث هي بالزنا، أما هذا غير واضح أنه زنا، وعليه فالأصل هو أن يرث إلا ما استثني، والذي استثني هو الزنا. إيش قال؟ وثبوت جميع أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث يثبت، حتى الإرث ثابت، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا. هذا الواضح، وهذا ليس بزنا، مو واضح زنا، وهذا ليس كذلك، لا أقلها أنه ليس واضح أنه يكون زنا، فالأصل أن يرث. وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرما، وإن كان هذا العمل بأصله محرم إلا أنه لا يرث، إلا أنه يرث عفوا، إلا أنه يرث زين. وهكذا الحال في انتسابه إلى أمه، فإنه ينتسب إليها حتى في الصورة الثانية، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا، لا فرق بينها وبينها. ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقى، هذا يقول مثال موجود بالفقه، أنه امرأة تجيب سائل رجل آخر وتدخله في رحمها وسرعتها ولد، هذا الولد إلمن ابنها وابن صاحب الماء، أي ثابت. ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة مني زوجها، حسب طريقة أخرى يقول لو أفرض وحدة ما أدري عنادا تعنتا ما أدري شو تريد تسوي، بالنتيجة ألقت سائل زوجها في امرأة أخرى. هسه شلون ألقتها؟ بأي وسيلة؟ أكو وحدة من المسائل اللي احنا بين الرجل والرجل يسمونه لواط، وبين المرأة والمرأة اللي يسموه مساحقة. فأفرض هذه الزوجة كانت مقاربة زوجها، وبعد اكو سائل من الزوج في جسمها، واجت احتكت بهذه المرأة الاخرى فأدخلت وسقط او ذهب سائل زوجها بامرأة اخرى فحملت هذه المرأة الاخرى، حملها هي امه هاي المرأة الحامل، ولا بد الى اب. من الاب؟ هو صاحب الماء، صاحب النطفة، صاحب الحيمة. كيف؟ قال ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة مني زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها بأي طريق، فحملت هاي المرأة الأخرى ثم ولدت، فإنه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته، وإن كان العمل المذكور محرما. والعمل محرم، وإن كان محرم إلا أنه هذا تابع لأبيه وتابع لأمه، وهناك ورث وتوريث، وأي يعني تدخل كل التفاصيل الأمومة والبنوة. واضح؟ هنا إخواني إلا لاحظتوا إدخال ما الرجل في امرأة أخرى بطريقة عمدية أو حرام، بطريقة غير عمدية اشتباها، في طريقة لا حرمة فيها من جهة التكليف، هنا ينبهون بعض الأحيان أنه العلاقة ما بين الرجل والمرأة أن تكون لكل منهما خرقة كما موجود حتى في الروايات، كل واحد عنده وصلة يمسح بها، وهذه هم ما تختلط يعني، لأنه سائل الرجل كما شفتم مساء قرينا في مقدمتها يتأخر، يبقى نشط لعله، يبقى نشط يوم نص يوم يومين ما أدري، بس يبقى نشط إلى فترة، لذلك هذا كل ما يختلط مع الملابس مع العائلة مع كذا فتشيء يعني من باب الاحتياط حسا لا أقل، خوفا أنه ينتقل هذا السائل إلى أماكن أخرى. جيد، مسألة 67، لو أخذت بويضة المرأة وحويم الرجل فلقحت به، شو يأخذون؟ حسا المرأة ما تقدر تحبل وزوجها همين ما أدري شنو، يأخذون البيضة مالتها يطلعوها برا، يلقحوها بماء رجلها ثم يرجعوها البيضة ويخلوها وين؟ في رحم المرأة. هذا ما عندنا أي مشكلة به. أكو سؤال آخر اللي هو يسموه طفل الأنابيب، هسا هاي هم يسموه طفل الأنابيب زرع، وطفل الأنابيب أكو معنى إلى آخر، وهو أن يأخذون سائل الرجل وبيضة المرأة ويزرعوها برحم اصطناعي خارجين، هم هاي طريقة لا إشكالة فيها. لاحظ، لو أخذت بويضة المرأة وحوي من الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعية أو نحوه، هسه مرة يرجعوا للمرأة يزرعوا في رحمها ومرة يخلوا في رحم صناعي خوه، وفرض هسه على فرض أنه تيسر تنميتها، تنمية هذه البيضة المخصبة فيها بالرحمة الاصطناعية حتى تكون إنسانا بذلك، فالظاهر أنه ينتسب هذا الطفل إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة. هذا المن يابه؟ قال هذا يتبع صاحبة البيضة هي أمه وصاحب الحيمن هو أبوه، ويثبت بينهم وبينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث، ماكو أي مشكلة. نعم، لا يرث ممن مات منهما قبل التلقيح، لا يرث قبل التلقيح، لأن الوريث يرث من الميت إذا مات الميت قبل وجود الوريث. يعني بعبارة أسهل، الابن يرث من أبيه إذا مات أبوه وبعد الابن عايش، أما لو مات الابن ثم بعدين ورا أسبوع مات الأب، هل يرث هذا الابن وأولاده وزوجته من الأب؟ لا، لا يرث، يرث إن كان موجود. هنا يقول طبعا هنا انتبه لهي النقطة، يرث إن شنو؟ إن خصبت البيضة قبل وجوده، فلو فرض أخذوا سائل من الرجل خلوه بالمختبر لأنه لعله هذا يحتاج إلى فترة أسابيع أو أشهر، ثم مات الأب وهذا البيضة بعدها ما مخصبة والحيمن بعدها مثل لاجات ومختبرات، يقول حينئذ هذا الابن لا يرث. واضح؟ هذا اللي أضيفه. قال نعم، لا يرث ممن مات منهما من الأبوين قبل التلقيح، إذا مات قبل التلقيح هو ما يرث، هو ما يرث. زيد، مسألة هسه هذا التساؤلات كلها بدنا نجاوب عليها اللي في بداية المقدمة اللي أخذت من يمنا 17 دقائق، إنه بدها تصير مشاكل، مرة مشاكل في البيضة، مرة مشاكل بالتخصيب، مرة مشاكل بالرجل، واضح. الآن مسألة 68 تتطرق إلى مشكلة بالمرأة، في رحم المرأة عندها بيوض بس ما عندها قدرة على الإنجاب، رحمها ما يتحمل الإنجاب. شوف العلم وين ده يتوصل، فيشخصون أن الرحم لا قدرة له على تحمل الجنين، فش يسوون؟ يأخذون هذه البيضة ويخصبوها بالرجل ويخلوها برحم اصطناعي، هاي قريناها المسألة السابقة. الآن يقولون ماكو قدرة على رحم اصطناعي، أو ليس أمين، أو ليس بالنتيجة أكو مشاكل متعددة، وعليه نجيب هاي البيضة المخصبة من هذه المرأة وملقحة من هذا هو زوجها ونزرعها في رحم امرأة أجنبية، خليها في رحم امرأة أجنبية، أجنبية أو ليست بأجنبية، بالنتيجة نزرعه في امرأة أخرى، يعني مو زوجته. وحتى شي يصير حتى يتربى في رحمه. إذا يتربى في رحمه إلى فترة معينة، إلى حين أن ينولد، لأن بالرحم مضمون وكذا و و و و هاي العملية جائزة؟ قال جائزة في حد ذاتها جائزة. إلا أنه السؤال، هذا الطفل يا هي أمه يا هو أبوه. أبوه صاحب السائل واضح، أمه صار عنده اثنين، واحدة أم البيضة واحدة أم الرحم، اثنين. السيد ايش يقول؟ لا نفتي ولا نقول بأن أمه الأولى، ولا نفتي ونقول بأن أمه الثانية. لا هي أم البيضة ولا أم ال، لا نجزم بأن أمه صاحبة البيضة، ولا نجزم بأنها صاحبة الرحم. صار عند اثنين، وعليه فيه إشكال القول بأن هاي أمه أو هاي أمه، فيه إشكال. إشكال يعني احتياط، تردد، توقف. التردد لازم نحله على نحو الاحتياط. لابد أن نحتاط، نقول له يا بتعامل مع هذه الأولى أيها الابن على أنها أمك على نحو الاحتياط، احتياطا اعتبرها أمك، فلا تتزوج منها مثلا. الثانية احتياطا هم اعتبرها أمك فلا تتزوج منها. احتياطا كون هي ما تتكشف قدامك، لأن احتمال مو أمك. الثانية نفس الشيء احتياطا هي ما تتكشف. نعم هسا إذا رضعتها واحدة منهن، فرضنا أكو إرضاع، تحرم عليها بالرضاعة، شيء ثاني هذا. لاحظتم؟ أكو شوية هنا أنا في الدقة. هاي البيضة المرأة التي لا يمكن أن تنجب، يقولون بس عتها بيوض. فسؤال هيك راح يجينا، سؤال يأخذون البيضة من هاي المرأة يخصبوها بزوجها، بحي من زوجها، بعدين يزرعون هذه البيضة في امرأة أخرى. أكو إشكال؟ ما عندنا إشكال في أصل المطلب. لعد منو أبوه؟ قال أبوه واضح حول ما. منو أمه؟ قال عنده اثنين، واحدة أم البيضة، واحدة هي اللي حبلت بي، حملته. مقتضى الاحتياط لا نقول إن هاي أمه ولا نقول هاي أمه، هاي نحو الفتوى. وعليه نحتاط أن نعتبر هاي أمه ونعتبر هاي أمه، من جهة هي أمه من جهة مو أمه. واضح إن شاء الله. قال لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بحويم الرجل، رجلها وبيضته ما عندنا مشكلة، إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم، يا هي أم إشكال، لا نقول بهذه ولا نقول بها، وعليه نعمل بالاحتياط. فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من جهة أحكام الأمومة وأحكام البنوة، من جهة نحكم عليه احتياطا هذا ابن هاي واحتياطا ابن هاي. من موارد اللي تحرم يتركه، موارد اللي يجب يكون يسويه. واضح بعد مورد احتياط؟ واضح عند الأخوة، لا نفصل. جيد. نعم هذا استدراك، لا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها، وإن لم هيك راح يصير، حتى بعد بعبارة أكثر أوضح إذا تريد تكتبها، حتى لو لم نجزم بأنها أمه، هيا هي أم الرحم اللي ولدته، إلا أنه تثبت الحرمة بيناتهم، المحرمية ثابتة، وإن لم نقل بأنها أمه، وإن لم نجزم بأنها أمه، وإن لم نجزم بأنها أمه، إلا أن الحرمة ثابتة ما بينهما. يبقى بقية التفاصيل الأمومة والبنوة يحتاط بها. جيد. أو مع ديك الإمرأة الأخرى. مسألة 69 بعد ما أقدر، هي بس هالمسألة ما أقدر أوقفها، ما تسوى حرامات حتى يتم المطلب. بسم الله. اكو اضافة هناك، اكو اضافة عندي، اي لا بس 67 اخواني، 67 مهم هذا الاضافة، مسألة 67. شنو قلنا؟ قلنا ياخذون بيضة من المرأة وياخذون اثنين ثلاثة، طبعا ما ياخذون واحدة، التفتوا يعني، ياخذون مجموعة بيوض ويختارون يا هي اللي انسب ويا هي الانجح، واحتمال وياخذون حيمن من الرجل، والحيمن ياخذون السائل، والسائل يحتوي على مئات او ملايين كما يقال الحيامن. فش راح يصير عندهم؟ راح يلقحون عدة بيوض حتى يشوفون يا هل تنجح، هي يا هي الاكثر نجاحا واكثر نشاطا، ياخذوها ويزرعوها في رحم المرأة. الباقيات، السؤال هنا يقولون يا بس سوينا اثنين، اختصر لك المثال، لقحنا اثنين بيضات الآن في الخارج ملقحات، واحدة زينة والثانية هم زينة، بس بالنتيجة اثنين لقحنا حتى نضمن النتائج وكذا عملية وفلشة، فراح نشيل واحدة نزرعها الثانية، هل يجوز اتلافها او لا يجوز اتلافها؟ واضح السؤال، سؤال جدا مهم. الآن ليس إتلاف بيضة، بل إتلاف بيضة مخصبة. الجواب خلاصته يجوز إتلافها ولا يجب زرعها في الرحم. هذا ياهي البيضة المخصبة، ومن باب أولى يجوز إتلاف البيضة غير المخصبة، ومن باب أولى يجوز إتلاف الحيامن اللي ما استفادوا منها لا يحتاجونها، أخذوا فقط اللي يحتاجوها، هم يجوز إتلافها. هذا كله تقدر تراجعه مسألة 371 الفقه للمغتربين، يجوز ذاك الاستفتاء هناك، تراجع بعد، أنا ما أنقل لك يعني الوقت اداركنا. فقه للمغتربين، أعيد، 300 مسألة 371. تدري ليش بس أضيف لك العلة؟ لأن حتى هناك ما مضافة، لأنه يحرم قتل وإتلاف البيضة المخصبة في داخل الرحم، هذا دليل ثابت، أما خرج الرحم لا دليل على حرمته، فتبقى الأصل القاعدة الحرمية، لذلك قال بجوازه من باب البراءة الشرعية. جيد، نرجع إلى مسألة 9. هذا سؤال اتضح مما سبق حقيقة، بس بعد شنو سؤال؟ يقول امرأة، يعني تساؤل وهذا بيناه سابقين، يأخذون سائل من الرجل ويلقحون بالامرأة المتزوجة، زوجها نفسه، ويلقحوها، يسموها عملية التلقيح الاصطناعي، وهذه عملية كانت طفل الأنابيب، هاي التلقيح أسهل حتى أرخص كما يقولون بكثير من ذيك بهواء إجراءات. كيف كان هاي العملية؟ صحيح؟ قال صحيح، ما أشكال، لا إشكال فيها، ما دام هو سائل زوجها يلقحه. نعم فيها مشكلة من جهة النظر وجهة اللمس، إذا أكل لمس حرام حرام، إذا أكل نظر يستتبع نظر حرام، في سرعة حرام. إذا فرضنا لا لمس ولا نظر، أو هو كان زوجها هو الطبيب، أو يعلموه شلون يزرق الإبرة، ماكو مانع. واحد، اثنين، أكو لا أكو حرج على الزوجة لا يمكن تحمله، فمن باب قاعدة الحرج، قاعدة حاكمة، يرتفع الحرام، وإن كان حراما النظر واللمس، إلا أنه يوقع عدم النظر، عدم إنجاب الطفل يوقعها في حرج لا يتحمل عادة، لذلك يجوز لها أن تعمل هذه العملية. هاي من جهات، من جهة أخرى هذا السائل اللي تأخذه مع الرجل وتريد تلقحه بالمرأة، كون تلقحه والزوج لا زال حيا والزوج لا زال موجودا، أما لو توفى الزوج لا يجوز اللقاح به على الأحوط وجوبا، سيد يقول. وإذا لقحه والزوج موجود، فهذا الزوج وهذا الطفل يكون تابع له. إذا لقحه، احنا شنو قلنا؟ لا يجوز أن يلقحون والأب متوفي. لو فرضنا، احنا قلنا لا يجوز، لو فرضنا سووها، كان المفروض ما يسووها، وإن كان العمل محرم، لا راح يسألون هذا الطفل علما، الطفل تابع لصاحب الماء وصاحبة النطفة، هاي أمه وأبوه. سؤال، هل يرث أو لا يرث؟ لا يرث. ليش؟ لأن هذا الطفل إن وجد بعد وفاة أبيه، والذي يرث عادة الذي يرث إن كان موجودا في حالة وفاة المورث. واضح هذا؟ نقرأ بعد انتهى المطلب كل سؤال. قال يجوز تلقيح المرأة صناعيا بمني زوجها ما دام حيا، ها، ولا يجوز ذلك بعد وفاته. إذا أخذوا السائل وخلوه بالثلاجة وعلى ما يرتبون على ما شنو ما ترجالي، هاي الزوجة تقول أستفيد منه هذا المني ألقح به، السيد قال لا، على الأحواض لا يجوز ذلك. وحكم الولد والمولود، الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهم بلا فرق، التلقيح ما عندنا أي مشكلة، إلا إذا كان التلقيح بعد وفاته. إحنا قلنا حرام لا سووه، لكن صارت سووها هسه، ما أدري معصيته اشتباهه سووها، شو يصير؟ فإنه لا يرث منه في هذه الصورة. ليش؟ لأن راح ينوجد الولد بعد موت الأب، وإحنا نريده موجود قبل أن يموت أبوه حتى يرث، وإن كان منتسبا إليه، وإن كان منتسب إليه إلا أنه لا يرث. ثم إنه لا يجوز أن يكون، عندنا مشكلتي النظر ولمس ديباكم، ثم إنه لا يجوز أن يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيب. إذا توقف قد ما يحتاجون أنه الكشف والنظر وكذا، لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، لأن اللمس إذا بحال هم لا مشكلة فيه. نعم إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك، يقول ماكو طريقة بعد إلا هي توقفت لها عملية اللقاح الاصطناعي، وكان الصبر على عدم الإنجاب يوقعها في حرجا شديد، حرجا عليها بحد لا يتحمل عادة، جاز لها ذلك. حينئذ يجوز أن ترتكب هذا النظر واللمس المحرم، لأنها تقع في حرج من باب دفع الحرج، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا لا أنسى بالختام أقول هاي أحكام التلقيح الصناعي، أكو كتاب تفصيلي استدلالي للسيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه بخصوص هذا الموضوع، كتاب كامل التلقيح الاصطناعي، لكن هو كتاب استدلالي يحتاج واحد شوية خلص لأقل سطح أول حتى من يقرأ يستفيد منه، والحمد لله رب العالمين.